أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. امبارح وصلنا لعند هيدا النقطة بكتاب دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، الجزء الأول، صفحة 267 من الطبعة الثالثة. وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهٍ إرشادية أيضا، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. لا تصلي إرشاد إلى المانعية، إنه إذا صليت فيما لا يؤكل لحمه فسوف تكون يعني تمنع عن صحة الصلاة. واضح؟ طيب. وأخرى، وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهٍ إرشادية أيضا، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية. المانعية هي حكم شرعي، هي حكم شرعي، يعني المانعية هي حكم شرعي. طيب، يعني مثل الجزئية. والله لك هيدي بحاجة لتفكير، لأنه أنا أناقش في المسألة، مرة ناقشنا فيها من زمان بالدروس الأولى لما كنا عم نحكي عن الأحكام الوضعية، تلكن يومها أنه الجزئية والمانعية والشرطية ليست من الأحكام الشرعية. يوم قلتلكن هيك، قلتلكن أنه هيدي لما تأتي المركبات تأتي كاملة، يعني الله سبحانه وتعالى لما نكون بشيء بنصير بشيء آخر. الله جل وعلا يقول هذه الصلاة الفلانية هي الواجبة، هذه الصلاة الفلانية التي لا تكون فيما لا يؤكل لحمه، التي لا تكون هيك، الصلاة التي لا تكون فيما لا يؤكل لحمه، طبعا يعني السباع يعني. طيب، الصلاة التي تكون بعد الزوال، لاحظ كيف الشرط، الصلاة التي تكون بركوع وسجود هي المطلوبة والواجبة. أنا يوم قلت لكم هيك، قلت لكم أنه بالمركبات تكون القضية هيك، يعني أما أنه يجي السيد الشهيد إلا المانعية هي حكم شرعي، أنا مولانا العزيز ما في يصدق بهذا الكلام. هيدي الملاحظة الأولى. مبارح حكيت ملاحظة تانية بدي عود عيدها هلأ. مبارح قلنا وأخرى نفي حكم شرعي، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا وتارة يكون المرشد إليه عدم الحكم الشرعي، من قبيل لا تعمل بالقياس، نفي الحكم الشرعي أنه يعني لا حجية، قصد سيد الشهيد لا حجية. نحن مبارح قلنا أنه نحن لا نقبل بهالإنشاء. هل ليك بدك تقلي أنه كلام سيد الشهيد كمقصود كله صح؟ نعم، بس عم بحكي كأنشاء كاستلاحات مش ما مضبوطة. أنا مبارح قلت لكم أنه والمرشد لا ترت يكون الحكم شرعيا، بحثنا أنه قلنا هلا أنه لا، أنا ما بقبل بهذا الكلام. وأخرى يكون نفي حكم شرعي، نفي الحكم الشرعي يعني كمان ما بقبل فيه. لا تعمل بالقياس هو حرمة العمل بالقياس، هو عدم حجية القياس، يعني الحكم بعدم الحجية، هو الحكم بالعدم. أنا امبارح قلت لكم مش عدم الحكم، عدم الحكم شو قلنا أمس؟ قلنا هو عدم الحكم يعني هو الإهمال، يعني كأنه الله تعالى ما عم بيتعرض للحكم. عرفت؟ أنه الله تعالى ما عم يتعرض للحكم. يعني كيف أني مثلا اليوم بلبنان ما بتعرض مثلا لمين ملكية الكتاب الموجود بفنزويلا وبإسكتلندا؟ لمين الكتاب الفلاني؟ شو خصني؟ لا بعرف في كتاب، ولا بعرف في ناس، ولا بعرف في مدعيين، ولا بعرف في شيء. هيدا بيعبر عنه عدم الحكم، عدم الحكم إما للجهل وإما للإعراض عن الحكم. أحيانا بيكون من باب الإهمال، يعني حينما يكون الله تعالى عم بيقول مثلا أقيموا الصلاة، بيقولوا أقيموا الصلاة نظرا لأصل وجوب الصلاة مع غض النظر عن الجزئيات والشرائط. طيب هيدا بسموه العدم، لأنه بيقولوا هون النظر فقط إلى أصل وجوب الصلاة. هلأ هون ما فيك تقول أنت نفي حكم شرعي، نفي الحكم الشرعي ما لا تنسب إلى الله، تنسب إلى الإنسان العادي مثلي ومثلك. نحن منقول نحن لا نحكم، يعني للجهل أو لغض النظر. أنا لا أحكم بالمسألة، ليش؟ لجهلي بالحكم الشرعي. لاحظت؟ والله وقعنا بالمشكلة الفلانية الشرعية، قلت لكم أنا لا أدري، أنا لا أحكم، يمكن لجهلي أو يمكن أنا مثلا بحالة تقية لا أريد أن أحكم بحال الخوف والتقية. بس الله تعالى لا يحكم مولانا، هذه ما بتصير. لا تعمل بالقياس هو حكم بعدم الحجية، فإنه إرشاد إلى الحكم بعدم الحجية، هذه قلناها أمس. من نكمل. وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأدوية بعض الأطعمة إرشاد إلى الضرر، كما قلنا أمس أنه إذا قال لك الطبيب لا مثلا تأكل الحامضة على المعدة الخالية فأنك تصاب بقرحة المعدة، يقال باللغة قرحة وقرحة، فأنك تصاب بقرحة المعدة، لا تأكل الحامضة على المعدة الخالية فأنك تصاب بقرحة المعدة. سمع؟ يلا هلأ. ثم إن الأمر، يعني هون الطبيب فقط عم بينبه، عم يرشدنا، مش من باب النهي التكليفي، من باب الإرشاد، عرفت؟ مش من باب الحرمة. لذلك إذا حضرتك مثلا أكلت حامض وأكلت وراها فورا مثلا شرب فورا الحليب، ما بيضر، عرفت شو؟ مش من باب الحرمة التكليفية وكذا، من باب الإرشاد إلى الضرر بس. ثم أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، هذا من الأمور الطبيعية. لما الله تعالى مثلا يقول لك اقضي الصلاة، اقضي الصلاة، ما بيدل على الفورية أو والله مثلا بعد 100 سنة، على التراخي بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، ما بتدل. خلاص بتدل فقط على وجوب القضاء، أي أنه لا يستفاد من الأمر لزوم الإسراع بالإتيان بالصلاة، ولا يستفاد منه جواز، لا يستفاد منه جواز التباطؤ. أي غلط سيدنا الشهيد زل من قدمه الشريف قال ولا لزوم التباطؤ، لا يقصد ولا جواز التباطؤ. لا يستفاد من الأمر جواز التباطؤ. هل يجوز التباطؤ؟ كلمة اقضي الصلاة لا يستفاد منها جواز التباطؤ، انه بعد سنة او بعد 50 سنة لا يستفاد، لان الامر بالقضاء، هل القضاء مني انا؟ ها انا بزيد كلمة بنقص كلمة من عندي لحتى ما تقلي مش مكتوبة بالمتن، ما انا عارف مش مكتوبة، هيدي مني انا. لان الامر بالقضاء لا يقتضي الا الاتيان بالصلاة، يعني مني تغييراتها ما تعلق علي، ومتعلقه يعني الصلاة هو مدلول المادة، مدلول صلي، مدلول المادة. طيب مادة صلي هي الصلاة، مادة صلي هي الصلاة، صيغة صلي هي الوجوب، افعل مفادها الوجوب. ومدلول المادة هو طبيعي الصلاة، مني أنها، انتبه، طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني الحالي يعني والفرد المتباطئ فيه اللي هو بعد سنة أو 20 سنة. كما أن الأمر، تعال سكر الشباك بس لحظة، كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار. صلي صلي يعني خلاص، ولو أتيت مرة واحدة لا يدل على المرة ولا على التكرار، بدل فقط على طبيعة الصلاة. تصدق على الفقير، احنا عطيني 1000 2000 ليرة، كافي، ما عم بيقول لك تصدق عليه 20 مرة، عرفت؟ يعني تصدق أو صلي خلص بدل على وجوب إيجاد الطبيعة يلي يكفي فيها مرة واحدة، ما بدها فلسفة. أي أنه لا يستفاد من الأمر لزوم الإتيان بفرد واحد منه أو بأفراد كثيرة، بس صلي أو تصدق مثلا، وإنما تلزم به الطبيعة، طبيعة التصدق، طبيعة الصلاة. والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي. خلص ائتي بصلاة، ما قال لك صلي، يعني ائتي بصلاة. طيب شو يعني ائتي بصلاة؟ شو يعني؟ يعني أوجد الطبيعة. طيب عال كيف أنا أوجد الطبيعة؟ بالصلاة. رحت صليت هالركعتين، ركعتين كافي، كافي بشرطها وشروطها، كافي، حققت الطبيعة. فتصدق على ما يأتي به المكلف من الوجود الأول لها، مني أنها من الوجود الأول، فتصدق كل زيادات مني أنا، فتصدق على ما يأتي به المكلف من الوجود الأول للطبيعة سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر. طيب أوجدنا الطبيعة، بدل ما صلي ركعتين صليت 20 ركعة، شو بيأثر؟ عال. لكن توجد الطبيعة بالفرد الأول ها. فلو قال الآمر تصدق فإنه يتحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما أو 20 درهم قد ما بدك، لكن بالفرد الأول بالصدقة الأولى. كما يتحقق الأمر بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد، هذه تصدقنا. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة، لأننا أوجدنا الطبيعة بالفرد الأول خاصة. الإطلاق واسم الجنس، هذا من أسهل الدروس، هذا ما في شيء مولانا العزيز. إذا قال لك المولى تعالى مثلا أكرم الرجل، تارة يقول لك أكرم الرجل، وتارة يقول لك أكرم الرجل العالم، الأول مطلق والثاني مقيد، هذا كل الدرس. طيب الآن اسم الجنس يلي هو الرجل، هل هو موضوع للماهية المطلقة يعني بقيد الإطلاق؟ إيه؟ لما حضرتك أنت الواضع حينما وضعت كلمة رجل، هل وضعت هذه الكلمة للماهية المطلقة من القيود يعني من قيد العلم والذكورة والطول والعرض والكذا والهاشمية؟ إيه؟ أنت وضعت اسم الجنس للماهية المطلقة يعني بقيد الإطلاق من الطول والعرض والوزن والعلم والهاشمية النسب مثلا، أو لا حضرتك حينما وضعت اسم الجنس كالرجل مثلا أو الإنسان وضعت اسم الجنس للماهية المهملة يعني للرجل ولكن مع غض النظر عن الإطلاق والتقييد، بحيث تتحمل الماهية الإطلاق والتقييد. فإذا قلت أكرم الرجل العالم، ما بتكون قد استعملت استعمالا مجازيا. أما على النظرية الأولى القديمة، قديمة يعني قبل سلطان العلماء، قبل سنة تقريبا 1054 للهجرة، كانوا يقولون بأن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. بس إجا سلطان العلماء تقريبا سنة 1054 للهجرة وقال مقولته هذه، قال يا ناس يا عالم، إن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة التي تتحمل الإطلاق والتقييد. أما لما أنت عم بتقول إنه موضوع للماهية المطلقة بشرط الإطلاق، فأنا إذا قيدت الماهية مثلا بالذكورة، بالعالمية، بالاجتهاد، بالهاشمية، أكون قد استعملت الكلمة في غير المعنى الموضوع له، فيكون بالتالي الاستعمال مجازيا على رأيكم أيها القدماء. هكذا كان عم برد عليهم سلطان العلماء، قال يكون الاستعمال مجازيا، مع أننا لا نشعر بالمجازية حينما نقول أكرم الرجل العالم والرجل الهاشمية، لا نلاحظ ما مجازية. إذن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة من الإطلاق والتقييد. هذا كل الدرس. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا، وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. ممتاز. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس يعني الرجل الإنسان مثلا شو ما كان اسم الجنس كتاب شو ما كان، هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق يعني بقيد الإطلاق فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوعي له كما كان يدعي مين القدماء قبل سلطان العلماء؟ أني ليش عمو سنة 1054؟ لأنه سلطان العلماء توفي سنة 1064، فمش عند وفاته لما كان في حالة الاحتضار والموت قال بنظريتي هذه. عادة قبل ما يموت مثلا بعشر سنين تقريبا، هلأ بيزيدوا بيلقصها بس نعمل لك تقريبا، مثلا سنة 1054 قال مثلا بهالنظرية. هلأ بتقلي قبل منها بسنة سنتين بعد منها بسنة سنتين، نعم ممكن جدا جدا أكيد. يلا فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع لو كما كانت نظرية القدماء قبل سلطان العلماء، أو أن اسم الجنس هو موضوع لذات المعنى الذي يطرأ عليه ذات المعنى المهمل يعني الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى، بدليل أنه لما نحن عم نقيد أكرم الرجلاء عم نقيده بالعالم أو عم نقيده بالهاشمي لا نلحظ المجازية، لا نلاحظ المجازية بالاستعمال. حينما نقيد كلمة الرجل مثلا بالهاشمية، عرفت؟ هذا هو دليل سلطان العلماء. وبما أن كلامه في غاية الجودة والصحة تبعه كل العلماء قاطبة. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة. هل في ناس بعالم اللغة قالوا مقدمة ومقدمة؟ قالوا مقدمة هي تقدم الشيء، وقالوا مقدمة لأنها مقدمة على غيرها. لذلك اختلف العلماء، هل نقول مقدمة الكتاب لا هي مقدمة على سائر ما في الكتاب، أو مقدمة لأنك أنت حضرتك عم بتقدم الكتاب عم بتلخصه عم بتقدم موضوعه عم لأنه عادة الإنسان المؤلف شو بيعمل بالمقدمة؟ بيذكر موضوع الكتاب بنحو الإجمال والغاية من التأليف، عرف شو؟ فبيكون عم بيقدم، هي المقدمة. كما تقول أنه أنا عم قدم لك الطعام، أقدم لك الطعام، عرفت؟ أنا أقدم لك الكتاب هيك، فهي مقدمة عم بتقدم الكتاب يعني عم بتبينه بنحو الإجمال. يلا ولتوضيح الحال أنا حي الله كتبت مقدمة ومقدمة بتصير اثنين سوا لأنه لهذا وجه ولذاك وجه، مش مشكلة هاي. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى وأنحاء اعتبار الماهية في الذهن. هذا الواو مولانا هذا العطف عطف نسق، لأنه أنحاء لحاظ المعنى هو نفسه أنحاء اعتبار الماهية في الذهن، عرفت؟ هيدا عطف نسق. تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى في الذهن، لأنه كل المعاني في الذهن ما في عندك معنى في الخارج، ولتوضيح أنحاء اعتبار الماهية في الذهن. يعني هلأ ذكر المعنى أو ذكر الماهية ما خلاص بكل واحد، عرفت؟ يلا لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ، اللفظ فاعل للموضوع يعني وضع اللفظ، اللفظ فاعل للموضوع على أساس ذا. لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اسم الجنس، يعني على أساس هذه المقدمة. وحاصل المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، أكرم الإنسان، أكرم الإنسان وصفة العلم. ترى تقول أكرم الإنسان، وترى تقول أكرم الإنسان العالم. واضح هذا المقيد. حاصلها هو أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج في مثالين، إما أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا. هل أنت تعلم كم عدد الصحون التي في بيتي؟ إما بتقلي إيه أو بتقلي لا. ما فيك تقلي يعني شو يعني، خلاص. إما بتعرف عدد الصحون التي في بيتي أو ما بتعرف، خلصنا. اللي يعني يمكن وما يمكن، يعني أنت تجهل، عرفت؟ يلا. وحاصلها هو أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا، أنت تعلم عدد الصحون الموجودة في بيتي، والإنسان الفاقد لها خارجا، أنت لا تعلم عدد الصحون التي في بيتي، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين. ما بصير حضرتك إما تعلم أو لا تعلم، بصير بالنص. يعني شو عم تعمل بالنص؟ ما بتصير هاي. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامعة، المفهوم الجامعة يعني صفة لمفهوم الجامعة بين الواجد والفاقد، ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، لأنه ما عندك أنت، ما عندك إنسان في الخارج يجمع بين الواجد والفاقد. نعم أنا أعلم وأنا لا أعلم بعدد الصحون، هذا ما بيصير. نعم أنا أعلم وأنا لا أعلم بعدد الصحون، هذا ما بيصير. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفقر ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن، نعم بصير في حصة تالتي. شو هي الحصة التالتي؟ هي الإنسان مع غض النظر عن العلم والجهل، عرفت؟ كل البحث عن هذه الحصة التالتي، البحث اليوم وغدا كله عن الحصة الثالثة يلي مع غض النظر عن العلم والجهل. ما في شيء شيخنا ومولانا الدارس، ما في شيء. يعني أنا عيب أقول بايخ أو تافه، عيب، لأنه سيأتينا أنه يا أخي هذا بعالم الألفاظ، ولا عالم الألفاظ وعالم الوضع مش هالشيء الحساس بعالم الاستنباط، يعني ما بي لا بيقدم ولا بيأخر. يلا. ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية. طيب، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن، جيد، وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، لأنه لك يا مولانا العزيز صفحة 274 بده يصير بده يقول كلمة القيد الثانوي. هلا هون بعده بالأولي يلي هو إما عالم وأما جاهل أو الماهية المهملة. يعني أنت بتكون ناظر بالحصة الثالثة إلى ماهية الإنسان من حيث هو إنسان مع غض النظر عن علمه وجهله. تقول مثلا أنه إن الإنسان لفي خسر مع غض النظر عن علمه وجهله، عرفت؟ ليش قال الله تعالى في خسر؟ لأنه مولانا هيدي موعظة. هلأ اللي بدي لك إياها موعظة مولانا. أنت مولانا في حال الخسران الدائم. هلأ أنت في حال الخسران. شو يعني الخسران؟ لأنه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، مش هيك؟ انت عمرك مقيد بعشرين سنة، ثلاثين، اربعين، خمسين، مية، قد ما كان، اكتر اقل، مش هيك؟ طيب انت اليوم عم تتنزل نزول، يعني انت نازل نحو القبر من حيث لا تشعر، انك كادح الى ربك كدحا، يعني لملاقات الله، يعني بالتعبير العرفي يعني موت، يعني بالنهاية بعد الموت الى لقاء الباري سبحانه وتعالى، هذه بصورة الانشقاق، انك كادح. طيب فانت بحال الخسران، خسران خسران، يعني مات، يعني اذا ضيعت وقتك دقيقة خسران، ضيعت وقتك دقيقتين خسران، عرفت؟ هيدا خسران. الا الذين امنوا، يلي هون بيزدادوا بالخير، خير خير. لذلك وردت الروايات مثلا انه اللهم هلا بسرعة ما في اجي اقول الدعاء كما هو، لانه مثلا بدي سير اتذكر دعاء اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني ان كان الموت خيرا لي، يعني الدعاء بهالمعنى. انت مولانا بخسران دائم 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 لو ضيعت وقتك من وقتك دقيقة، الا اذا استفدت من هذا العمر بالعلم والعمل والرقي الى المعالي، الى قاب قوسين او ادنى. يلا، نجد ثلاث حصص او ثلاثة انحاء. ليش قلنا ثلاثة او ثلاثة؟ لانه المعدود بالاول حصة، فبتعكسها بتقول ثلاثة حصص، ما هي ما بتعرف انت بالعكس، يعني حصة بتقول ثلاثة حصص. انحاء مفردة شو؟ نحو، فبدك تصير تعكس العدد، شو بتقول؟ ثلاثة انحاء من لحاظ الماهية. طيب هلا هيدي بعالم الذهن، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، كل وحدة، ثالثة غير الأولى والثانية، الأولى غير الثانية والثالثة، وهكذا. لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن هذا اللحاظ مع لحاظ صفة العلم، هو شو؟ المقيد. براو عليك، وهذا ما يسمى بالمقيد أو لحاظ الماهية بشرط شيئين، مظبوط. وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، يعني الجهل، وهذا بسموه شو؟ بسموه اللحاظ العدم. بما أنه لحاظ كمان بدك تقلي مقيد، ولكن بشرطي لا، يعني بشرطي عدم العلم، وهذا نحو آخر. آخر ليش قلنا آخر؟ ممنوعة من الصرف لأنها معدولة. وهذا نحو آخر من المقيد، ويسمى لحاظ الماهية بشرطي لا، يعني بشرط عدم العلم. وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، لا العلم ولا الجهل، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط، يعني مش ملاحظ لا هون العلم ولا الجهل، بيسموه المطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط، بلا شرط، بس عم يلاحظ الإنسان إن الإنسان لفي خسر. وهذه حصص ثلاثة عرضية، يعني بعرض بعضها، فاللحاظ في وعاء الذهني. هلا ما بدأ كلمة في وعاء الذهن، لأنه لما قال فاللحاظ يعني في وعاء الذهن، وإذا دققنا النظر، ما تحكوا عليها، انتبه من حيث الوقت، لأنه بدي انهيها بهالكلمة. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاثة، الثلاثة ليش أنثنيها؟ لأن الحصص المعدود شو؟ متقدم ومؤنث. فشو بتكون الثلاثة؟ صفة، صفة تتبع الموصوف بالتذكير والتأنيث. خلاص هل أدي كافي؟ والحمد لله رب. أنا عمدا بلش بالفقرة الثانية لحتى شو غدا إن شاء الله نبدأ بالفقرة الثانية، هذه الأخيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.